بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سوره الصلاه: وأن الفروض مستحبة، رفع الوجه ويكره المضرورة والاستنشاق، وحتى الأمور من ملامح شعر الرأس إلى الدقن إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم.
ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب في رسالته شروط الصلاة: وأما فروضه فستة. تقدم قوله: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فروضه ستة. قال رحمه الله: نعم، الستة هذه كما تقدم علمت بالاستقراء من الأدلة، من الآية ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أولها غسل الوجه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وتتضمن الآية وجوب غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر، ولذا تحصل المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه ويبدأ بهما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق، إنما بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيح أنه توضأ فغسل وجهه ومضمض واستنشق، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكذلك أيضا في السنن من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، من حديث علي ومن حديث أبي هريرة وحديث المقدام مع ذي كرم، ومن حديث الربيع صفة الوضوء، ومن حديث الله بن عمر مختصرة ومطولة، فالأحاديث متواترة في هذا المعنى. ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها تحريك الماء في الفم، ومنه مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، ولذا لا يحصل مقصود المضمضة إلا بإدخال الماء إلى الفم والتحريك. أما لو أدخل الماء إلى فمه وابتلعه أو مجه بلا تحريك فلا يحصل مقصود المضمضة، فلا بد من المضمضة بمعنى أن تحرك الماء في فمك. والاستنشاق كذلك لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، والمضمضة لا يحصل مقصودها إلا بتحريك الماء في الفم، فكلاهما إدخال للماء. المضمضة إدخال للماء في الفم، والاستنشاق إدخال للماء في الأنف، والمقصود من ذلك هو إزالة الأذى، وإزالة الأذى من الفم تحصل بتحريكه حتى ينفصل ما يكون في الفم من بقايا طعام نحو ذلك. وكذلك أيضا الاستنشاق لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استنشق فلينتثر، وفي لفظ فلينثر، فالاستنثار واجب. كذلك المضمضة وهو التحريك واجب، فلو ابتلع الماء بلا مضمضة أو مجه بلا مضمضة لم يحصل مقصود المضمضة. والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح، في الوضوء وفي الغسل. اختلف العلماء فيهما على أقوال، والصحيح وجوبها، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومضمض واستنشق، توضأ ومضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام. وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيان المجمل الواجب واجب، ومنه المضمضة والاستنشاق. وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن كما تقدم، يعني منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرفقان داخلان، وإلا فإن إلى للغاية، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بقرينة ودليل. فهناك مواضع يدخل ما بعد إلى فيما قبلها، وهناك مواضع لا يدخل ما بعد إلى فيما قبلها، لأنها لمطلق الغاية، لمطلق الغاية. فإذا لم يأتي دليل على دخول ما بعد إلى فيما قبلها، فالأصل أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا بإجماع المسلمين أن ما بعد إلى هنا لا يدخل، لأن الليل لا يصام، الليل لا يصام، بل السنة المبادرة إلى الفطر بمجرد غروب الشمس، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. وفي الآية المرفقان داخلان، لأن فيكون قوله إلى المرافق أي مع المرافق، مع كما في قول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. إما أن تكون الدلالة من جهة دليل منفصل، أو دليل في نفس الدليل من جهة المعنى، مما يدل على أن المراد بإلى ليس مطلق الغاية، بل أن ما بعدها داخل فيما قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل مرفقيه، غسل مرفقيه وغسل الكعبين في غسل الرجلين، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ وأشرع حتى أشرع في العضد عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة، هل يشرع التحجيل والغرة؟ هل تشرع إطالة الغسل في اليدين فوق المرفقين وفي الرجلين فوق الكعبين؟ هل يشرع أو يكون غسل اليدين إلى المرفقين بمعنى منتهى المرفقين، وغسل الرجلين إلى منتهى الكعبين؟ هل ما فوق الكعبين وما فوق المرفقين داخلان، أو نقول إنه يقتصر على غسل اليد مع المرافق وغسل الرجلين مع الكعبين في هذه المسألة؟ وش يظهر يعني؟ نعم، في الغرة والتحجيل. نعم نعم، في الحديث أن النبي عليه الصلاة قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، عند مسلم. السلام وبركاته. من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، غرته وتحجيله. هل يقال إن التحجيل في اليدين وكذلك في الرجلين مشروع، معنى أن يمد غسل اليدين إلى العضد أو إلى المنكب، كذلك أيضا غسل الرجلين إلى نصف الساق أو إلى الركبتين، أو ينتهي غسلهما إلى انتهاء المرفقين وإلى انتهاء الكعبين؟ نعم نعم، كيف إذا صار خلاف السنة فلا يشرع، صار خلاف السنة فلا يشرع. نعم نعم، كيف؟ أن بعض الصحابة كان يطيلها. نعم هذا جاء عن أبي هريرة، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه كان يمد غسل يديه حتى ربما بلغ بهما المنكبين، بهما المنكبين. هذا في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه كما روى عنه أبو حازم أنه كان يغتسل فأبصره أبو حازم فقال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنتم ها هنا يا بني فروخ، لو علمت أنكم ها هنا ما فعلت أو ما صنعت هكذا، إنما إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء وهي إطالة الغرة والتحجيل، الغرة في الوجه والتحجيل نعم في الرجلين، في الرجلين، هذه هي الغرة والتحجيل. وكذلك أيضا قالوا يشرع أن يرفع في غسل اليدين إلى العضد، إلى العضد، وهذا قاله بعض العلماء، وجمهور العلماء على أن هذا لا يشرع، كثير منهم أو أكثرهم أنه لا يشرع. طيب ما الجواب عن قوله في الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اللفظ الآخر أن مسلم غرته وتحجيله، نعم أن هذا من كلام يعني مدرج، نعم. ولهذا يقول المقيم رحمه الله والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الله، حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، لا تعدل عن القرآن، هذا الذي قد حدد الله في القرآن. ولهذا قال إلى المرفقين إلى الكعبين، وأن هذا الذي حده سبحانه وتعالى، وهذا هو ظاهر القرآن أن الغسل لليدين منتهى المرفقان وفي الرجلين منتهى الكعبان، هذا هو ظاهر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله. وكذلك أيضا ما جاء في السنة لم ينقل في السنة في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على الكعبين، بل كلهم ينقل غسل الرجلين مع الكعبين في الأحاديث الصحيحين، إنما هذا نقل في هذه الرواية فمن استطاع. ولهذا ذكر القيم رحمه الله فمن استطاع فموقوف على الراوي هو الفوقاني، وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن وذا أمر واضح التبيان. يقول قيم في النورية إطالة الغرات ليس ممكن، ولهذا يقول هو ويقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله. الغرة في ماذا؟ الغرة أين هي؟ في الوجه. هل يمكن إطالة الغرة في الوجه؟ لو أطال الغرة ماذا يفعل؟ يغسل الرأس، يغسل الرأس، لأن الحديث عام، هذا لا يمكن يقال، وهذا تعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد على هذا ونقص فقد، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، هذا يبين أنه ليس من كلام عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جزم به الحفاظ شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله والمنذري وابن الصلاح ومن المتأخرين الحافظ الناجي حتى تلاميذ الحافظ بن حجر رحمه الله وكثير من العلم جزموا بأن هذه الرواية مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة. ولذا أحاديث إطالة، أحاديث إن أمة دعونا يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا الذي ثبت إن أمتي يدعون يوم غرا محجلين من آثار الوضوء. أما من استطاع فموقوف على الراوي هو الفوقاني، الراوي الفوقاني هو أبو هريرة رضي الله عنه كما قال قيل. ويقول حافظ رحمه الله أحاديث التي وردت في فضل هذه الأمة وأنهم يعرفون بالغرة والتحجيل رواها عشرة، رواها عشرة من الصحابة ليس في حديث واحد من هؤلاء الصحابة ذكر فمن استطاع منكم يطيل عورته وتحجيله فليفعل، إنما في حديث هريرة. وشك الراوي عنه في ذلك، وهو نعيم المجمل كما عند في المسند أنه قال لا أدري هل قوله فمن استطاع منكم دون غرة وتحجيلة من كلام هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين أنه شك فيها فرواها تارة مرفوعة وتارة موقوفة أو شك في رفعها، ما يدل على أنها ليست مرفوعة، وأن المرفوع هو قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أن هذا هو المرفوع، أن هذا هو المرفوع تبلغ الحلية من المؤمن. ولهذا لما كان أبو هريرة يتوضأ رضي الله عنه كان يتوضأ في المسجد ورفع حتى كاد يبلغ المنكبين، فرآه أبو حازم فقال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنتم ها هنا. كان يختفي إذا أراد أن يطيل غسل اليدين فوق المسجد. لماذا؟ يخشى أن يقتدى به، لأنه اجتهد في أمر لا يدري، هو اجتهد ويرى أن هذا الأمر مشروع لكن ليس عنده دليل بين، فخشي أن يقتدى به في هذا ويظن أنه مرفوع. فلما رأى قال أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما صنعت هكذا. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء. اجتهد في هذا الخبر لما أنه قال تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء، اجتهد رضي الله عنه في مد غسل اليدين وكذلك غسل الرجلين، اجتهد في أن الحلية قد تكون في العضد، مع أن الحلية لا تكون إلا في الذراع ما تكون في العضد، الحلية تكون في الذراع، هذه تكون في يعني في كف الإنسان وأصابعه، وكذلك تكون في العضد في الذراع ولا تكون في العضد. هذا هو الظاهر من جهة المعنى، وهذا هو الظاهر من جهة الحديث، لكنه اجتهد رضي الله عنه. ولهذا لم يقل لو كان عنده هذا الدليل كان نصا، لو كان قوله استطاع منكم طيلة غرة عين من قوم من مرفوع وحفظه مرفوع لاستدل به، ويقال إنما سمعت الناس يقول، وهذا ليس صريحا بل ولا دلالة به، إنما اجتهد رضي الله عنه كأنه يقول أنا لست على يقين من هذا فهو من رأيي. أما من قول من قال إنه ثبت عنه رأيا ورفعا موقوفا ومرفوع هذا ليس بصحيح، إنما ثبت عنه رضي الله عنه موقوف عليه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولذا جاءت من حديث عبد الله البسر عند أحمد الترمذي، ومن حديث عبد الله مسعود عند أحمد في ذكر الغرة والتحجين أمتي يدعون غرة محجلين من أثر وضوء، وفي حديث عبد الله البسر عند أحمد بسند صحيح إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة من السجود محجلين من آثار الوضوء، غرة من السجود، جعل سبب الغرة السجود، وجعل سبب التحجيل الذي يعرفهم به يوم القيامة أثره، مع أن لا يمتنع أن يكون للغرة سببان، لا يمتنع. في الحديث عبد الله بسر ذكر أنهم غر من السجود، غر من السجود، وأيضا الوضوء كذلك، الوضوء كذلك. ولهذا في حديث أبي هريرة عند مسلم سيما لكم ليست لأحد من الأمم غيركم، وكذلك في حديث حذيفة عند مسلم ليس لأحد من الأمم غيركم سيما، علامة، علامة لكم ليست لأحد من الأمم غيركم، يقوله عليه الصلاة والسلام. والذي اختصت بهذه الأمة ما هو؟ هل هو الوضوء أو الغرة والتحجيل؟ أما الوضوء فثابت، الوضوء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن تقدم سارة في قصة لما أنها توضأت ودا في على ذاك الظالم، وكذلك جريج دعا بذلك الوضوء سارها من امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك من جريج لما توضأ قافس، وهذا في الصحيحين أنه توضأ، فالوضوء ثابت. إنما الذي اختصت بهذه الأمة ما هو؟ الغرة والتحليل. ولهذا قيل كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ فأخبر أنه يعرفهم بالغرة والتحجيل، وأن هذا علامة لهم، وفي دليل على أن من لا يصلي لا يعرف، لأنه جعل علامة معرفة أمته بهذه العلامة كما ثبت بذلك الأخبار. فهذا الصواب في هذه المسألة، وأنه ينتهي الوضوء إلى المرفقين كذلك الكعبان كما يقول علم القيم رحمه الله، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن، لا تعدل عن القرآن، لا تعدل عن القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه بنص واضح التبيان في سنته عليه الصلاة والسلام، يعني قصد من هذا النص المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ظاهر القرآن. ومسح جميع الرأس لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، مسح جميع الرأس واجب. وهذا هو قول أحمد رحمه الله، وهو قول مالك، وهو قول مالك أن المسح يكون جميع الرأس من مبتدأ الشعر من جهة الناصية إلى منتهى الرأس، تمره مرة واحدة ثم تعود، هذا سنة. قال ومسح جميع الرأس، قول جميع الرأس جميع الرأس، وليس المراد أنك تمسح كل شعرة، لا، المقصود هو التعميم، تعميم مسح جميع الرأس. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس ولو شعرات يسيرة، وذهب أبو حنيفة إنه يجزئ مسح ربع الرأس، وليس لهم أدلة بهذا. الشافعي يقول إنه إن الباء هنا، أو الشافعي يقولون إن الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم، والمعنى يحصل لو أخذ ندى من الماء ومسح مرة هكذا أجزع. وأبو حنيفة يقول إنك إذا رأيت إنسان مع شق من جهاته الأربع فقولوا قد رأيته، فإذا مسح ربع الرأس كأنه مسح الرأس كله. هذه آراء لا تقبل في مثل هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس كما في الصحيحين، بدأ بمقدم رأسه ثم رده مغرب ثم رجع الموضع الذي بدأ منه، وفي لفظ أقبل ثم أدبر، أقبل يعني أدبر ثم أقبل، يعني الواو لا تقتضي الترتيب كما تقدم. ولهذا قال ومسح جميع الرأس، وهذا هو الصواب في وجوب مسح جميع الرأس. قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، الباء الصحيح أنها للإلصاق، وأنكر كثير من أئمة اللغة المتقدمين قول من قال إنها تأتي للتبعيض، بل الباء للإلصاق. ثم أيضا حينما جاء قوله وامسحوا برؤوسكم، الفعل المتعدي مع الباء لا يأتي، الفعل إذا تعدى لا يحتاج إلى أن تعديه بحرف، لا يحتاج، لكن حينما يعد الفعل المتعدي بحرف مثل الباء فيدل على أن هناك قدر زائد على مجرد الفعل الواقع على المفعول، وأن المعنى وامسحوا برؤوسكم بشيء فيها. ويتقول مسحت رأسي، هذا يكون إمرار اليد على الرأس، وتقول مسحت برأسي، هل العبارتان متفقتان في المعنى أو مختلفتان؟ يعني إذا قلت مسحت برأسي المعنى كأن في يدك شيء مسحت به، مسحت به، فالمعنى أنه مسحت رأسي بالدهن، مسحت رأسي بالطين، ها، ملصقا به. وتقول أمسكت بالقلم، أي ملصقا يدي بالقلم. وكذلك مسحت برأسي، أي ملصقا يدي برأسي، فالمعنى أن ملصقين أيديكم برؤوسكم، وهذا هو المعنى الصحيح لها، خاصة حينما جاءت مع الفعل المتعدي قد مسح رأسه ما يحتاج إليها، لكن لما جاء بالباء هنا يعني قد لا يحتاج إليها في تعدية الفعل لأنه فعل متعدي، فلما جاء بالباء دل على أن هناك قدر زائد وهو شيء يمسح به، شيء يمسح به وهو تضمين الحرف معنى من المعاني، معنى من المعاني. قال وامسحوا برؤوسكم، وقال ومسح جميع الرأس. الأذنان ما حكمهما؟ نعم المصنف سكت. نعم ومنه الأذنان، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. إذن الأذنان مسحهما واجب، واجب، هذا هو ظاهر المصنف وهو الظاهر من الأدلة، هو الظاهر من الأدلة. الجمهور يقولون إن مسح الأذنين ليس بواجب، والصواب وجوب مسحهما. لماذا؟ لأن الباب واحد، كما نقول في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل ذكر المضمون والاستنشاق؟ ما ذكرها. علمنا وجوب المضمون والاستنشاق من فعله عليه الصلاة والسلام، كذلك علمنا وجوب مسح الأذنين من فعل عليه الصلاة والسلام، فهو مسح برأسه وأذنيه عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل الواجب. والقاعدة عندما تقدمت ما هي؟ بيان المجمل الواجب واجب، بيان المجمل الواجب واجب، هذه قاعدة مهمة تنفعنا في مواضع كثيرة، لأنه يبين القرآن، والمفسر، والمفسر حكم المفسر، المفسر له حكم، والمبين له حكم ماذا؟ المبين، المبين مفسر بصيغة اسم الفاعل له حكم المبين مفسر بصيغة اسم المفعول. فلما كان بيانا لآية الوضوء وتفسيرا لها، وآية الوضوء مأمور بها، دل على وجوب هذا البيان، هذا هو الأصل قاعدة، إلا ما دل الدليل على عدم وجوده، مثل أنه توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاث، دل على أن تكرار غسل الأعضاء ليس بواجب، لأنه فعله مرة وتركه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. وقال ومنه الأذنان، كيف تمسح؟ كيف مسح الأذنين؟ بإدخال ماذا؟ السباحتين في صماخ الأذن، والإبهام يكون على ظاهر الأذن، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، وكذلك حديث الربيع بنت معول في أنه عليه السلام مسح ظاهر أذنيه بإبهاميه وأدخل أصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه، هذا هو صفة مسحهما، صفة مسحهما. ومنه الأذنان، معنى أن مسحهما واجب. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين أيضا مثل ما تقدم في غسل اليدين، غسل الرجلين إلى الكعبين، والكلام الذي تقدم في غسل اليدين كذلك هو في غسل الرجلين، وأن الواجب إدخال الكعبين، وهذا قول عامة العلم، لا قول شاذ أن غسل الكعبين ليس واجب، هذا قول شاذ لم يكن قولا باطلا. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضى حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في الساق صحيح مسلم. أما رواية أدار الماء على مرفقيه عند الدار قصر لا تصح، لا، ويغني عنها ما رواه مسلم كما تقدم، وهو ظاهر القرآن ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. غسل الرجلين وغسل اليدين، المراد بالغسل هنا الإسالة، إسالة، هل يجب الدلك والعرك والفرك؟ نعم عند حسن، عند المالكي يجب، المالكي يقولون يجب الدلك الأعضاء، وجبور علماء يقول ليس بواجب، الواجب هو وصول الماء إلى البشرة فاغسلوا. ولهذا لو أن إنسان دخل في ماء، أنت دخلت مثلا في بركة جنب دخل في بركة ونوى غسل الجنابة يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ يحتاج يدلك؟ محتاج. وإن كنت جنب فاطهر. كذلك لو دخل في الماء محدث فنوى غسل أعضائه مرتبة، نوى المضمر، لكن المضمر استنشاق لا بد منها استنشاق، فنوى إمرار الماء على وجهه أو نوى غسل وجهه، ثم كذلك غسل اليدين. لكن الرأس هو نفرض أنه الآن أنه منغمس في الماء، منغمس في الماء، هل لا بد أن يمسح رأسه؟ هذه موضع خلاف، موضع خلاف، لأن غسل الرأس غير مشروع. قال بعضنا يشرع مسح الرأس وإن كان الآن موجود الماء، لأن المقصود منه هو المسح والمأمور به هو مسح الرأس، فينوي غسل الأعضاء، وقد ينويها في لحظة لحظات ويحصل المقصود. أما الغسل من الجنابة هل في الترتيب؟ نعم، ليس في ترتيب، لأنه يغسل العضو جملة وليس فيه ترتيب كما تقدم. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب. ايش معنى الترتيب؟ بمعنى أنك تبدأ بالوجه ومنهما الاستنشاق، ثم اليدان، ثم الرأس، ثم الرجلان، هذا الترتيب، ترتيبها. وهذا هو المذهب وقول كثير من العلم. وذهب بعض العلم إلى أن الترتيب ليس بواجب، الترتيب ليس بواجب، والصواب وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. لماذا؟ تقدم أن النبي أن توضأ ماذا؟ مرتب، وفعله بيان للقرآن، للقرآن، فيكون الترتيب. أيضا القرآن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء ماذا؟ مرتبة بالواو. وتقدم هل الواو تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب؟ الواو هل تقتضي الترتيب في اللغة؟ لا تقتضي الترتيب على الراجع عندهم، وإنما هي لمطلق المعية، تقول جاء محمد وأحمد فلان وفلان، قد يكون جاء هذا قبل وقد يكون جاء بعد، قد يكون أتيا جميع، فهي لمطلق الجمع، هذا هو الصحيح، لا تقتضي الترتيب. اختار ابن القيم رحمه الله قولا وسطا سبق ذكره، تذكرونه، في أن الواو تقتضي الترتيب في بعض المواضع إذا كانت ماذا؟ نعم، إذا كانت أجزاء معطوفة على شيء واحد، أو كانت أجزاء لشيء واحد، أجزاء لشيء واحد، فإنها تقتضي ماذا؟ الترتيب. لما قال يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، جوابه فاغسلوا وجوهكم، جواب الشر، فاغسلوا وجوهكم وما بعده، فيكون هذا التفريع حكمه حكم ما تقدم، فهو فالأعضاء الوضوء أجزاء لمسمى الوضوء، مسمى ضمه، فهي من جنسه وداخلة تحته، فتكون للترتيب في هذا المكان. لكن حينما يكون شيئان، يوجد شيئان يعطف، واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يقتضي الترتيب. لا تقول تصدق وصلي، تصدق وصلي، هل معنى ذلك أنك تأمر تصدق أولا ويصلي، أو المقصود هو حصول الصدقة والصلاة؟ المقصود حصول الصدقة والصلاة، ليس مقصودك أن يأتي بالصلاة بعد الصدقة بمقتضى الجمع بينهما أو ترتيبها بالواو، فهي لمطلق الجمع، إلا إذا كانت أجزاء لمسمى واحد ومسمى كلي. وقال ابن القيم إن هذا القول لطيف، وكثير من الأصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه، وقال يا أيها الذين إذا قصد فاغسلوا وجوهكم وأيديهم، ثم أيضا في الآية دلالة أخرى تدل على الترتيب سبق ذكرها، وهو أن الله عز وجل أدخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين، ما هو الممسوح؟ الرأس. والمغسولان غسل اليدين وغسل الرجلين. أدخل بين غسل اليدين وغسل الرجلين مسح الرأس، مسح الرأس. وقاعدة العرب حينما يقطعون النظير عن نظيره لا بد أن يكون لسر من الأسرار البلاغية ونحو ذلك أو قصد الترتيب. فلو كان الترتيب ليس بواجب، لو كان الترتيب ليس بواجب لكان المقام يقتضي في هذه الحال أن ينسق غسل الرجلين على غسل اليدين وأن يكون مسح الرأس بعد ذلك وقبل ذلك. فلما دخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين وهو إدخال ممسوح بين مغسولين دل على أنه مقصود. وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا دليل آخر في المسألة، ولهذا كان الصواب هو وجوب الترتيب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذا الخامس، هذا الخامس. والموالاة، اسمعنا الموالاة، ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبل هذا في الوقت المعتاد والحالة المعتادة، في الحالة المعتادة. أما لو كان الهواء قويا والريح شديدة فبمجرد أن تغسل اليدين تنشف يداك، تنشف يداك، فلا تغسل اليدين حتى تنشف اليدان. في هذه الحال لا يقال إنه يلزمك أن تعيد غسل اليدين لأنه غير مقدور في هذه الحال. وهذا يبين أن الموالاة تجب مع القدرة، تجب مع، وهذا هو القول الوسط. لا نقال، لا نقول إنها تجب مطلقا بل مع القدرة. ما هو دليل الموالاة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن جابر عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد توضأ وترك قدر لمعة لم يصبها الماء، لمعة، فقال النبي ارجع فأحسن وضوءك، ارجع، ما قال ارجع فاغسل اللمعة، ارجع فأحسن وضوءك. فقول أحسن وضوءك هذا يبين أنه أمر وضوء لأنه يبست الأعضاء وتبين في موضع أنه لم يصبها الماء، لم يصبها الماء، فأمره بإعادة، فأمر إحسان وضوء، وإحسان وضوء عنه. دليله ما رواه أبو داود وأحمد عن رجل من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام فأمره أنه رأى لمعة في قدم رجل فأمر يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. وهذا نص في المسألة. وكذلك أيضا جاء من حديث أنس عند أبي داود ارجع فأحسن وضوءك. ولهذا كان في الموالاة واجبة. والموالاة كما تقدم ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. ثم أيضا هذا هو ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل أمر بالوضوء منسوقا بعضه على بعض، فلو فرقه وجزأه لم يحصل مسمى الوضوء. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا، تقدم أن هذا الأمر لكل قائم محدث أو غير محدث. إذا كان غير محدث إيش يكون الأمر بحقه؟ الاستحباب. إذا كان محدث يكون أمر له. وهذا هو الأقرب في الآية. لا نقول إن تقديرها كما يقول بعض المفسرين إذا قمتم محدثين، لا، نقول أصل عدم التقدير. إذا أمكن توجيه الدليل توجيها بينا بعدم التقدير فهذا هو الواجب. ما نقول نحتاج، ما نحتاج التقدير إلا إذا كان، إذا كان التقدير يقتضيه السياق، يقتضيه السياق. من قول الحنين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل المريض يقضي على كل حال؟
إذا
أفطر. إذا أفطر. هذا المسافر هذا يقضي على كل حال، قد يسافر وهو صائم، أليس كذلك؟ من كان منكم العصف يعتقد يستقضي الآية فأفطر، هذا واضح، هذا واضح. وإلا فلو سافر فلم يفطر فهذا بالإجماع لا قضاء عليه، إذا مرض ولم يفطر كذلك لا قضاء عليه، إنما تقدير إذا أفطر فأفطر فعدة من أي مكان فطره. وهكذا في أدلة أخرى من قوله سبحانه فإذا قرأتم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن هل تستعيذ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ يعني إذا أردت، يعني فإذا قرأت، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وإن كان بعضهم قال إنه إنك تستعيذ بعد القراءة، لكن لابد الاستعاذة قبل القراءة، حتى ولو استعيذ بعد القراءة على قول قال بعض العلماء يستعيذ لدفع الغرور ووساوس الشيطان أنه قرأ القرآن ونحو ذلك فيدفعه إلى الاغترار بعمله. ولهذا بيّنت السنة بذلك أن التعوذ يعني سعيد خذ يكون قبل القراءة، وهذا هو الصواب في أن التعوذ يكون قبل القراءة. فإذا إذا أمكن إجراء الدليل بلا تقدير كان هو للأصل عدم التقدير. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله، هذا من الأدلة في الحقيقة، هذا من الأدلة. وإلا أقوى دليل في الترتيب، أقوى دليل في الترتيب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين لي القرآن. وقول ابدأوا بما بدأ الله به هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ لما أراد أن يسعى في حجة الوداع. هذه رواية النسائي، هذه رواية النسائي، إنما رواية مسلم نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخبر، نبدأ بما بدأ الله به، هذه هي الرواية الراجحة التي رواها أكثر حفاظ. رواية النسائي ابدأوا بالأمر، ابدأوا بالأمر كثير من العلم وأشار إلى ذلك الحافظ بن القعيد إلى أنها شاذة، لأن الحديث رواه كثير من الحفاظ، رواه كثير من الحفاظ، فلم يذكروا قوله ابدأوا، إنما قال نبدأ بما بدأ. والحديث ماذا قاله النبي؟ ماذا؟ مرة واحدة. وثم مخرج الحديث واحد من جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله، فمخرج الحديث واحد. وإذا كان مخرج الحديث واحد ثم رواه كثير من الرواة وجاء بلفظين، فإن اللفظ الذي اتفق عليه الحفاظ هو اللفظ المحفوظ، هو اللفظ المحفوظ، وما سواه إما يقال شاذ أو منكر حسب الراوي الذي انفرد به، قد يكون شاذا إذا كان ثقة، وقد يكون منكرا هذا اللفظ إذا كان مع شذوذه فيه ضعف فيصل إلى درجة النكرة. ودليل التقييد ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. نعم. تقدم ذكر حديث أنس الذي ذكر مصنف رحمه الله وعند أبي داود، وكذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه مسلم، وكذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند أبي داود وأحمد، هو من طريق بقية وصرح في بعض الروايات عند أحمد وهو وفيه فأمره يعيد الوضوء والصلاة، ودليل صريح في وجوب الموالاة وواجبه التسمية مع الذكر، يعني إذا كان ذاكرا. فيفهم منه أنه إذا نسي التسمية فلا شيء عليه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي التسمية مع التسمية أول الوضوء هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ في أخذ مذهب أنها واجبة، وذهب كثير من العلم أو جمهورهم إلى أنها لا تجب، أنها لا تجب. والمذهب احتجوا بأحاديث هذا الباب، ثلاثة أحاديث روية هذا الباب، حديث ابن هريرة، حديث سعيد الخدري، حديث سعيد ابن زيد، والحديث ضعيفة، حديث ابن هريرة عند أبي داود الترمذي، روية يعقوب بن سلمة عن أبيه الليث عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة من لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الخبر ضعيف، يعقوب بن سلمة وأبوه مجهولون، ثم كما قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وكذلك أيضا حديث سعيد بن زيد أيضا عند الترمذي أيضا حديث ضعيف. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي في الشمائل وأحمد أيضا حديث ضعيف. وقد ضعف الإمام أحمد الأخبار في هذا الباب، ومن أهل العلم من قواها بالنظر إلى طرقها، لكن هذا فيه نظر. أولا الأخبار الصحيحة في الصحيحين ليس في حرف منها ذكر التسمية. وهذا الخبر الآن في ماذا؟ لا وضوء، لا وضوء لمن لم يصلي. ظاهر الخبر أن من توضأ ولم يذكر اسم الله لم يسمي الله أن وضوءه ماذا؟ باطل. هذا ظاهر الخبر أن وضوءه باطل لا يصح. وهذا أيضا تجمه بعض أهل العلم على ظاهر الخبر، ويبعد أن تكون التسمية بهذه المرتبة. ومع ذلك لم تنقل في الأخبار الصحيحة المتواترة المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديثان هما الأصل في صورة الوضوء، حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الصالحين، وليس فيها ذكر التسمية في أول وضوء. وذكروا الأمور المسنونة، غسل الكفين في الوضوء، وإسالة الماء على اليد اليمنى ثم غسل كف اليسرى، ذكرت في الأخبار في حديث من عثمان وحديث عبد الله بن زيد. كذلك حديث علي رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه من ستة طرق، وكلها صحيحة، وليس في خبر منها أنه ذكر التسمية. كذلك الأحاديث الأخرى في هذا الباب حديث كثير، علي بن عباس، ابن هريرة، حديث مقدام عبد الكريم والربيع بن معود، كلهم يذكروا إما مختصرا وإما مطولا، وليس في خبر منها ذكر التسمية. ويذكرون الوضوء المستحب الكامل وتكرار غسل الأعضاء، وتتوارد الأخبار على هذه الأمور المسنونة وتتضافر عليها، ومع ذلك يغفل عن التسمية التي جاءت في هذا الخبر بالنفي لا وضوء، لأن النفي هنا إما للذات أو للصحة، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ولذا ترى مثل هذه الأخبار تكون كالركن، لأن هذا الحقيقة يعني قد يجعله كالفرض لا مجرد واجب، كالركن أو فرض، لأنه حينما ينفى على هذا الوجه إما أن يكون فرضا، فلا بد من دليل بين يصرفه عن الفرضية. ولما كانت الأخبار في هذا الباب ضعيفة قد يقال إنها منكرة، لأن الأخبار الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك مع تضافرها و اجتماعها على أمور مسنونة كما تقدم، مما يدل على عدم صحة هذا الخبر. وهذا استدلال من خارج الخبر، استدلال من خارج الخبر مما يدل على ضعف المتن أو نكارة المتن، إضافة إلى ضعف السند من طرقه، كيف أن الرواة الحفاظ يغفلون عن هذا الأمر العظيم المهم الذي جاء منفيا في الخبر، ومع ذلك يذكرون أمور مسنونة ويغفلون عن هذا. هذا بعيد، وإذا كان الصواب أن هذا الخبر لا يثبت، قد يقال إنها مشروعة، هذا محتمل، قد يقال إنها مشروعة كمشروعة أو أنها مسنونة، هذا محتمل. وجاء في رواية عند النسائي توضأوا بسم الله، رواية جيدة توضأوا بسم الله، هذه واضح أن المعنى باستصحاب اسم الله وبركة اسم الله سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنك تقول بسم الله، لكن قد يؤخذ من هذا مشروعية التسمية، مشروعية التسمية في أول الوضوء. لكن أن تكون التسمية واجبة تكون التسمية واجبة أو تكون كالفرض، ولهذا التزم بعضهم أنه لو تركها فإنه لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء لظاهر الحديث، لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا كان الصواب أن التسمية ليست واجبة. أيضا في القول بمشروعية يحتاج إلى دليل بين، ومن سمى احتياطا فهو حسن، سمى احتياطا. وهذا مسلك يسلكه جمع من العلم حينما يقول بعضهم مثلا بوجوب شيء ويكون له شيء من أدلة، فيقول يشرع الإتيان به من باب الاحتياط بقول من قال إنه واجب. ولهذا إذا سمى فإنه حسن، لكن لا يقال إن التسمية واجبة لضعف الأخبار في هذا الباب كما تقدم. نعم 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 في نسبة هذا الإمام أحمد رحمه الله نظر، لكن جاء عنه ما يدل على هذا، ويحتمل والله أعلم أنه يعني ضعفها بمعنى أن طرقها ضعيفة وثبتها بالنظر إلى جميع الطرق، وأنه أثبتها بالنظر إلى جميع الطرق فهو ضعيف من جهة أن طرقها ضعيفة، فلا يمتنع تقول طرق هذا الحديث ضعيفة وينقل عن إمام الأئمة، ويقول مرة أخرى الحديث لا بأس به، المعنى أنه باجتماع الطرق لا بأس به، هذا لا تناقض إذا ثبت عنه هذا وهذا. هذا قد يقع في كلام الأئمة رحمة الله عليهم أن يسأل الحديث فيقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قد يسأل عن طريق مثلا أو يقول طرقه ضعيفة، ويسأل مرة أخرى فيقول الحديث مثلا يعمل به أو يقول حسن نحو ذلك بالنظر إلى الطرق. ولهذا هذه طريقة يسلكها سلك بعض العلم في هذه المسألة، فإن ثبت عن أحمد رحمه الله هذا فإنه يحمل على هذا المعنى. مثل مثلا أحيانا قد يأتي يسأل يحيى بن معين عن رجل مثلا، يسأل عن رجل فيقول هو ضعيف، هو ضعيف، يسأل عنه مرة أخرى فيقول هو ثقة، هو ثقة. فحينما تسأله عن شخص متروك أو متهم يقول هذا متروك، يقول فلان فقال لا بأس به أو جيد بالنسبة لماذا إلى هذا الشخص المتروك، إلى هذا المتروك، حتى لا يتوهم السائل حينما يقول ضعيف أنه كفلان المتروك، فهو احتار في كلامه، والمعنى أنه قد يحتج به حينما يضاف إلى غيره، يضاف إلى غيره. ولهذا قد مثلا يسأل عن إنسان لا بأس به مثلا حيث الجملة ليس بذاك القوي لكن لا بأس به، فقد يقول متارة مثلا صدوق وتارة يقول ضعيف، تارة يقول ضعيف، فيسأل عن أئمة كبار حفاظ فيقول فلان يسأل عن مثله، فلان يسأل عنه، طيب فلان، فلان ضعيف، ولو سئل عنه مرة أخرى واحدة لقال صدوق. وهذه طريقة لا بد أن يعني يعتنى بها في إجابات الأئمة رحمة الله عليهم في المسائل، سواء كان يتعلق في أبواب الأخبار والأحاديث مثلا، أو كذلك في السؤال في عن بعض التراجم والرجال ونحو ذلك، لأن الجواب يختلف بحسب المقام، بحسب المقام ودلائل والقرائن، لأن الكلام المحتمل يرد إلى الكلام البين، الكلام المحتمل يرد إلى الكلام البين، فحينما يضعف تارة ويقوي تارة إلا إذا تبين أنه ضعفه مطلقا ثم وثقه تبينه ثقته أو بالعكس، وكل هذا يتبين بالدلائل والقرائن، فإن لها أثر في باب الحكم على الرجال وباب الحكم على الأخبار. نعم 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 قال لا يثبت شيء، يعني رحمه الله قال لا يثبت في ذلك شيء، هذا العبارة. وخالفه ابن أبي شيبة رحمه الله وقال إن الحديث جيد، قال إن الحديث جيد، لأجل ما وقع من أهل العلم في الخلاف في الخبر احتاط بعض العلم في هذا وقال إنه يعمل به، يعمل به من باب الاحتياط. وهذا يقع في مسائل حينما يحتاط الإنسان إذا أشكلت عليه المسألة أو حينما يسأل عنها ربما يجزم بأحد القولين وقد يحتار ويقول بقول آخر قول آخر مثل قصر الصلاة للمسافر إذا زاد 4 أيام هل يقصر أو يتم. يعني بعضهم يقول بالقصر مطلقا وإن كان ربما يقول يتم احتياطا يتم احتياطا أخذا بقول الجمهور الذين قالوا إنه إذا مكث 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وواجبه التسمية مع كفر الراقبون من أذانهم والقارب من السبيلين والقارب من أسباب سيدنا من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبول الكلى أو القرى وأكل الأمر كسوة وتقصير الميت
من نعم. لما ذكر رحمه الله صفة الوضوء ناسب ذكر نواقض الوضوء. يقال نواقض الوضوء مبطلات الوضوء أسباب الحدث تسميات والمعنى واحد، وهذا يوجد في كلام الفقهاء رحمه الله عليه في كتب المذاهب في اختلاف التسمى لكن راجعة إلى معنى واحد وهو بطلان الوضوء أو فساد الوضوء. ونواقضه 8 يعني بالاستقراء على المذهب، وسيأتي أن في بعضها خلاف. الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين هذا ناقض من حيث الجملة بالإجماع، والخارج من السبيلين نوعان: خارج معتاد وخارج غير معتاد. الخارج المعتاد ناقض بالإجماع، أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكن من غائط وبول ونوم. ترمذي والنسائي صفوان معطل السلمي الذكواني: من غائط وبول ونوم. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هذه الروايه الثابته. اما روايه الترمذي عن لا وضوء الا من صوت او ريح، هذه روايه في ثبوتها نظر، ويقال ان شعبه رحمه الله قد وهم فيها، لان ظاهر الحصر وان الصواب حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام: لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، هذه عم جميع الاحداث، لكن هذا الحديث اعم. هذه الأخبار تقدمت أو الذي تقدمت هذه نص في أحداث معينة، في أحداث معينة وقع الإجماع عليها. الخارج من السبيل من القبل ومن الدبور، والجمهور لا فرق بين الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد مثل ماذا؟ خارج غير المعتاد تقدم معنا. نعم. مثل خروج الحصى مثلا، كذلك دم، كذلك الدود والشعر ونحو ذلك، الخارج غير المعتاد. الجمهور على أن الخارج غير المعتاد ناقض للوضوء مثل الخارج المعتاد، لأنه حدث من حيث الجملة، ولأنه خارج، ولأن مثل هذا المعتاد غير المعتاد هو خارج من حيث الجملة. ومسألة النادر هل يدخل في الأعم الأغلب؟ إذا كان جنسه يقع والشارع لم يستثنه فيدخل، لأنه يرد وليس بالأمر المستنكر، وهو خارج وهو حدث من حيث الجملة. فكان ده خلافا لمالك رحمه الله الذي نزل الحديث والأدلة على الخارج المعتاد، إنما جاءت الأدلة تدل على أن الخارج المعتاد أيضا ناقض. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة. الاستحاضة لخارج معتاد ولا غير معتاد؟ ليس معتادا، فالمعتاد هو دم ماذا؟ الحيض، ودم الاستحاضة غير معتاد، غير معتاد. كذلك المذي محتمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكره، يغسل ذكره ويتوضأ، ولا شك هو خارج، لكن خارج المعتاد المتعلق بخروج البول والغائط ونحو ذلك. ولهذا الودي أجمع على ذلك، وقال خروج من المذي وما عليك أجمع عليه. وهذا يبين أن كل ما خرج من القبل والدبر فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وهذا هو الأظهر وهو قول جمهور العلماء. قال الخارج من السبيلين، واختلفوا بأشياء مثل خروج الريح من الذكر وخروج الريح من فرج المرأة، هذه فيها خلاف مع أنها نادرة. وهل هي أيضا حدث لأن الريح، لأن الذكر ليس له منفذ يعني إلى المتانة إلى يعني إلى الجوف من جهة خروج الريح التي تعتاد خروجها من الدبر يعني، كذلك ما يتعلق بالقبل، ولهذا وقع فيها خلاف لا من جهة أنها حدث، من جهة أنها يعني شيء خروجه نادر جدا. ولهذا مختلف منهم من أجرها على العموم والإطلاق وقال إنها تنقض، ومنهم من رد ذلك ومسألة موضع نظر الله أعلم. هذا القسم الأول أو الناقض. الناقض الثاني والخارج الفاحش النجس، أو الفاحش النجس. إذا ذكر ماذا؟ كم شرط في غير الخارج من السبيلين؟ الخارج من الجسد، الخارج من غير السبيلين من الجسد، سواء كان من اليد أو من الرجل أو من أي مكان، ذكر شرطين. الشرط الأول يكون فاحش، الشرط الثاني نجسان. ثم يختلف في أشياء نجسة مثل الصديد والمدة ونحو ذلك. المصنف يقول إن الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد ناقض الوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة. وذهب مالك والشافعي إلى أنه ليس بناقض، ليس بناقض، مثل خروج الدم، خروج الدم مثل خروج الصديد ومثل القي وما أشبه ذلك. هم استدلوا بما رواه ابن ماجه برواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فل في صلاته فل يخرج وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال قيء أو قلس أو رعاف. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث بل متنه ضعيف جدا من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الحجازيين فروايته ضعيفة عند أهل العلم. إسماعيل ثقة لا بأس به، شامي، إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي الشامي هو لا بأس به، لكن إذا روى عن رجل من الحجاز روى عن ابن جريج الملك عليه الصلاة والسلام روى عن نافع مولى بن عمر فروايته ضعيفة. ولهذا حديث آخر الذي رواه الترمذي من رواية إسماعيل عياش عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأوا الحائض ولا تجمع شيئا من القرآن، ضعيف الحديث. ماذا؟ لا يقرأ الجنوب ولا شيئا من القرآن، ضعيف. حكم القراءة مسألة أخرى، لكن بخصوص الحديث حديث ضعيف، لأن رواية إسماعيل عن نافع، ونافع مدني مولى ابن عمر فروايته، وابن جريج مكي، ابن نافع مدني وابن جريج مكي، ابن جريج فقيه وفقهاء مكة الكبار، توفي سنة وفاة أبي حنيفة، توفي سنة وفاة أبي حنيفة، سنة كم يعني؟ 150، سنة 150، وهي سنة ولادة الشافعي، سنة ولادة الشافعي سنة وفاة أبي حنيفة وولادة وفاة ابن جريج. فهو مكي فقيه كبير اسمه عبد الملك عزيز بن جريج رحمه الله. فهذا الحديث لا يصح. وورد أخبار عند الدارقطني أنه عليه قال: لا وضوء من القطرة والقطرتين، هذه كل أخبار لا تصح في هذا الباب، ويعني أنه ما زاد على ذلك فإنه يتوضأ. والصواب أنه لا يجب الوضوء من الخارج من غير السبيلين إلا إذا كان بولا أو غائطا، مثل ما يعني يسوى يوم تصريف أحيانا لعملية من الإنسان فيخرج البول والغائط من غير منفذهما، فهذا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء لأن بول أو غائب. أما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النواقض محدودة معدودة، وإذا قيل هذا ناقض نقول ما الدليل عليه، ما الدليل عليه؟ ثم جاءت أدلة تدل على خلاف ذلك، على خلاف. استدلوا أيضا بقول أبي الدرداء عند أحمد الترمذي أنه قال إن النبي قاء فتوضأ، قاء فتوضأ بلفظ قاء فأفطر. قال عبد المعدن الطالح فذكرت ذلك لثوبان، ثوبان هو مولى النبي عليه الصلاة، ثوبان من بجد مولى النبي عليه الصلاة، قال صدق أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه قاء فتوضأ. ففهم من هذا أن القي ماذا يوجب الوضوء، لكن هل في دلالة؟ هذا ما في دلالة، مجرد ماذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. قاء فتوضأ دلالة على أنه إذا قاء الإنسان يشرع له ماذا؟ أن يتوضأ. لماذا؟ لأن القيء يضعف البدن. سبق معنا أن الإنسان إذا ضعف بدنه أو أصابه كسل ونحو ذلك فالسنة له أن يتوضأ وإن كان على وضوء، وإن كان على مثل إنسان احتجم والحجامة تضعف البدن، ولذا يسن أو يشرع الوضوء عنه، لا أنه واجب لكن لأنه يرد للبدن قوته. فإذا كان يتوضأ مثلا من القيء فالدم أشد، الدم أشد في ضعف البدن، ولذا نقول إنه يشرع الوضوء لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. أما دلالته على أنه واجب ليس فيه دلالة لأنه مجرد فعل. ثم أيضا في قولهم الخارج الفاحش يخالف القياس الصحيح أو المعنى الصحيح في النواقض، لأنه قال خارج الفاحش، قيدوا الخارج أن يكون ماذا؟ فاحشا. هل يشترط في النواقض أن تكون فاحشة؟ ليس بشر، ليس بشر. فأهل العلم مجمعون على أن الناقض مفسد للوضوء بمجرد الخروج ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. فكل ناقض من النواقض مبطل للوضوء ولو كان يسيرا، فلو أنه خرج منه باطل. كذلك النجاسة من الدبر ولو كانت يسيرة تنقض الوضوء، هكذا سائر النواقض تنقض ولو كان الناقض يسيرا، لا يشترط فيه أن يكون فاحش. فكونهم يقيدونه بالفاحش مما يدل على عدم انتظام الأمر واضطراده، بل دل على الاضطراب فيه. وهذا مثل ما سبق معنا في مسألة طهورية الماء والقول بأن الماء الطاهر هل يرفع، هل يتوضأ به أو يتوضأ به، وتفريقهم بين أنواع المياه بتفريق لا دليل عليه وعدم اضطراد القول، والقول إذا انتقض ولم يضطرد على علة واحدة دل على ضعفه. لما قالوا الخارج الفاحش هذا تقييد بالرأي فلا دليل له، فخالف سائر النواقض الأخرى التي بلا خلاف ينقض ولو كان شيئا يسيرا. ثم أيضا جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في الجهاد، وقصة عمر رضي الله عنه غيره أنهم لم يكونوا يتوضؤون من الجراح التي تصيبهم، بل عباد بن يشر وعمار بن ياسر في القصة المشهورة حينما صلى وجرحه ينزف دما، والقصة في سنن أبي داود، وفي رواية البيهقي أنه بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هو حجة لأن ما فعل في عهده عليه الصلاة والسلام من مثل هذا فهو حجة، حيث ذكره الصحابي محتجا به ودل على الإقرار منه عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان شيء لا يقر لنزل شيء من القرآن. ولهذا لما قال جل كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء لنهى عنه القرآن، استدل بمجرد العزل بوقوعه ولو كان شيء نهى عنه. عن جاء في رواية عند مسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة، لكن هو استدل بعدم نزول شيء من القرآن. كذلك لو كان هذا مما يجب منه الوضوء فلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام لنزل شيء من القرآن أو الوحي مما يبين هذا الأمر، ولذا استمر في صلاته رضي الله عنه حتى اشتدت عليه السهام فانصرف وخف صلاته ثم أيقظ صاحبه كما في القصة.